السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الدرس أيها الأفاضل هو المتمم لصفة الصلاة التي شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته، وقاعدتها في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلنا إلى السجود الثاني من الركعة الأولى، حيث كان عليه الصلاة والسلام يكبر ثم يرفع رأسه من الركوع. هل ينهض مباشرة إلى الركعة الثانية أم أنه يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض؟ قال البخاري في الصحيح: باب من استوى قاعدا من وتر في صلاته ثم نهض. وتر في صلاته يعني الأولى والثالثة. باب من استوى قاعدا من وتر في صلاته ثم نهض. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال: فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي رواية: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذه تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، وقد اختلفوا رحمهم الله في حكم هذه الجلسة، وإلى سنيتها ذهب الإمام الشافعي وحماد بن زيد وطائفة من الحديث، وأحمد في رواية ذكرها الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها واستقر عليها، وهو مذهب داود وإسحاق. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها. قال: ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال ابن حجر رحمه الله ردا على من قال أنها لو كانت سنة لكان لها ذكر مخصوص، قال رحمه الله: أما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام. وأما عدم ذكر أكثر الصحابة لهذه السنة فقال ابن حجر: فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم رضي الله عنه. يعني مجموع السنن في الصلاة لم يستوعبها صحابي واحد، إنما أخذ مجموع الصفات من مجموع روايات الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن باز عليه رحمة الله: قال: جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين. قال: وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء، ومن تركها فلا حرج، والأحاديث فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. هنا مسألة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام لا يرى هذه الجلسة ولا يجلس، هل يشرع للمأموم أن يجلسها ثم يتبع الإمام أم لا؟ قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز، ولا يضر هذا التخلف لأنه يسير. هل تشرع جلسة الاستراحة بعد النهوض من سجود التلاوة في الصلاة أم لا؟ الإمام يسجد ثم للتلاوة ثم ينهض، هل يجلس ثم يقوم أم يقوم مباشرة؟ قال النووي في المجموع: ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف. ثم كان عليه الصلاة والسلام ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. قال البخاري: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ثم ينهض معتمدا على الأرض. هذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق وحققه ابن منذر عن أحمد. ودليل هذا ما ثبت في حديث مالك بن حويرث وفيه: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. وعن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن حويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: قلت لأبي قلابة: كيف كانت صلاته؟ فذكر أنه جلس، أنه نهض واعتمد على الأرض. وقال النووي في الخلاصة: باب استحباب الاعتماد باليدين على الأرض حين ينهض إلى الركعة الثانية وغيرها. وأما كيفية الاعتماد، قال النووي في المجموع: وإذا اعتمد بيديه جعل باطن راحتيه إلى الأرض، جعل باطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض بلا خلاف. وأما الحديث المذكور، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجل، فهو حديث ضعيف أو باطل أو لا أصل له. هذا قول النووي رحمه الله، ولكن صح بمعناه من حديث ابن عمر. حديث ابن عباس ضعيف لا يصح، أما صح بمعناه حديث ابن عمر عن الأزرق بن قيس قال: رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، فقلت: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعجن في الصلاة، يعني يعتمد. فبأي صفة اعتمد المصلي حين ينهض فقد أصاب السنة. السنة أن تعتمد. كيف تعتمد؟ إما أن تضع يدك هكذا أو تبسط يدك تعتمد عليها في الأرض ثم تنهض. وكان عليه الصلاة والسلام يصنع فيها، يعني في الركعة الثانية، مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يقصرها عن الأولى. قال ابن القيم في الزاد: وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة. طيب إذا نهض قبل أن يقرأ هل يستعيد أم يبسمل ويقرأ الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك، وأقرب الأقوال أن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط بعد تكبيرة الإحرام. ودليل ذلك ظاهر حديث أبي هريرة عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وقال ابن القيم: وإنما يكفي استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللها ذكر. وقال الشوكاني رحمه الله: فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. وذهب بعض أهل العلم كالشافعي وغيره أن الاستعاذة في كل ركعة، والأحوط والأرجح أنه في الركعة الأولى فقط، والله تعالى أعلم. ثم كان عليه الصلاة والسلام يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. كان عليه الصلاة والسلام يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. كيف يجلس؟ ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي حميد قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعيد، يقول أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، يعني في التشهد الأول يجلس على رجله اليسرى وينصب، هذا يسمى افتراش. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، يعني اليسرى يقدمها. قال: ونصب الأخرى، يبقيها اليمنى منصوبة، ويقعد على مقعدته. كيف الصفة؟
كيف الصفة؟
في التشهد الأوسط يجلس على اليسرى واليمنى منصوبة، في التشهد الأخير اليمنى تبقى منصوبة في الحالين، اليسرى يقدمها حتى تخرج من تحت اليمنى ويقعد على المقعدة. معلوم؟ معلوم؟ تعرف تطبق؟ مشكلة ما يشوفونك الناس صغير. فهذه، وأما إذا كانت الصلاة من تشهدين فقد اختلف العلماء، والأظهر والله أعلم أن الجلوس في التشهد الآخر هو الذي يكون فيه، الذي بعده سلام، يكون فيه التورك. هذا مذهب الشافعي وغيره. وعند بعض العلماء أن الصلاة إذا كانت من تشهدين فالأول افتراش والثاني تورك، وإذا كانت من تشهد واحد يفترش. هذا مذهب أحمد، واستدلوا بدليل في النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفترش في الصبح، والصبح من ركعتين، والأمر فيه ساعة، والله تعالى أعلم. وكان إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى، وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها، وكان يحركها يدعو بها. نذكر أدلة ثم نذكر باختصار الصفة. جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. وين الكف؟ على الفخذ. وين الفخذ؟ متأخر، على الفخذ ليس على الركبة. وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه، قبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فحديث ابن عمر كيف فيه؟ اليسرى على الفخذ الأيسر، واليمنى على الفخذ الأيمن، ضم الأصابع وأشار بالسبابة، ضم الأصابع كلها وأشار بالسبابة. وعنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه. وين هنا؟ قدم، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها، واليسرى على ركبته باسطها عليها، يعني ما يقدمها إنها يبسطها، تكون أطراف الأصابع على الركبة. وعن عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قعد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. كيف الصفة الآن صارت؟ اليسرى على الركبة واليمنى على الفخذ، وأشار بأصبعه سبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، الإبهام على الأصبع الوسطى. وفي رواية ويلقم كفه اليسرى ركبته. ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعني يقدم اليسرى حتى يقبض الركبة. وعن وائل بن حجر قال ثم جلس فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، قال ثم عقد الخنصر ثم حلق هذا، ثم حلق الوسطى بالإبهام وأشار، يعني عقد هذين، حلق الوسطى بالإبهام وأشار بالسبابة. وفي رواية قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حلق بالإبهام وأشار بالسبابة ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد، وعند البيهقي ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وعن نافع كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان من الحديد. وعن عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته. فالصفات الآن: اليد اليسرى إما أن تضعها على الفخذ الأيسر، أو تقدمها حتى تصل الركبة، أو تنزلها فتلقم بها الركبة. الفخذ اليد اليسرى إما أن تضعها على الفخذ اليسرى، أو تقدمها قليلا حتى توازي الركبة، أو تقدمها وتنزلها وتقبض بها على الركبة. واليد اليمنى إما على الفخذ وإما تقدمها على الركبة. وهنا إما أن تقبض هكذا، إما أن تقبض هكذا تضم كل أصابع ويكون هذا على هذه وتشير بهذه، أو أنك تحلق بين الإبهام والسبابة وتشير بالسبابة. في حديث ابن عمر يشير، وفي حديث مالك بن حويرث يحركها يدعو بها، وفي حديث ابن عمر رمى بصره إليها. فهنا إما أن تشير وإما أن تحلق وتحرك، يدعو بها، يحركها يدعو بها. يعني أولا يحركها صيغة مضارع تدل على الاستمرارية، قال في عون المعبود: وفيه تحريكها دائما. فليس من السنة أنك ترفعها فقط عند التشهد، إنما ترفعها من أول. قال: أشار بإصبعه ورمى بصره إليها، يحركها يدعو بها، يعني كلما مر بدعاء حركها، كلما مر بدعاء حركها. وهذا التحريك مذهب مالك وغيره. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا. وهذا اختيار ابن القيم. كيف يدعو بها؟ كلما مر في التشهد بدعاء حرك التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك وحرك، ثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر يحرك، ثم ما شاء أن يدعو يحرك، يحرك تحريكا شديدا الذي يراه من بعيد يظن أنه مشير فقط، لا يشعر به إلا من كان بقربه، ليس تحريكا هكذا ولا دائريا، إنما يحرك تحريكا خفيفا شديدا في الدعاء، بحيث الذي يراه من بعيد يظن أنه مشير فقط. بهذا تجتمع الصفة في هذا الحديث. وأما حديث سني السبابة فهو ضعيف، ثم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعتين التحية، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وشرع ذلك لأمته. فالتشهد الأول فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما في التشهد الآخر، والتشهد الأول حكمه واجب، فمن تركه جبره سجود السهو، أما التشهد الآخر حكمه ركن، من تركه بطل الصلاة. ثبت في الصحيحين من حديث ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لما تركه، ويقرأ سرا بإجماع العلماء، ولا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فيشرع في كليهما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا الدعاء عند بعض أهل العلم. يدل لذلك حديث العام العمومات: فإنها لم تفرق. وبهذا استدل ابن حزم رحمه الله. ثم ثبت عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، وفيه: ثم يصلي 9 ركعات، صلاة الليل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفات عدة، منها قال ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة. هذا التشهد أي تشهد؟ أول. قالت فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. والأصل عدم التفريق بين النافلة والفريضة إلا فيما ورد به نص، وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن هبيرة وغيرهم من العلماء. وأما الدعاء فعن ابن مسعود قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا عليه الصلاة والسلام علم فواتح الخير وخواتمه، فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه. فذكر الدعاء في التشهد الأول. وأما حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف أي على الحجارة المحمية، قال قلت حتى يقوم، قال حتى يقوم، هذا رواه السنن ولكنه حديث ضعيف ضعفه النووي رحمه الله وغيره من الأئمة. وكذا حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد، حديث منكر. ثم كان يكبر للثالثة بعد انتهاء التشهد ويقوم ويرفع إليه بعد أن يستوي قائما. متى يكبر؟ يكبر وهو في الأرض حين إرادة القيام. ثم يرفع يديه بعد أن يستوي قائما. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. وأما رفع اليدين فقال البخاري باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. ثم ذكر حديث ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله ومن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وقال في رواية كان لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. والراجح في هذا أنه يرفع يديه بعد أن يستوي. ثم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ التشهد، ثم كان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك نعم ثم يكبر للثالثة بعد الانتهاء من التشهد ويقوم ويرفع يديه حتى يستوي قائما، ثم كان يقرأ التشهد عليه الصلاة والسلام. والتشهد الأخير ركن، وكذا الجلوس له ركن، هذا مذهب أكثر العلماء رحمهم الله. قال ابن مسعود في الصحيحين كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولقول عليه الصلاة والسلام إذا قاد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. والتشهد له صيغ كثيرة، والسنة العمل بالجميع. أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود، هذا الحديث هو الحديث المتفق عليه الوحيد. تشهد ابن مسعود قال رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي. قال الترمذي حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وقال ابن حجر لا اختلاف أو نعم ولا اختلاف بين أهل الحديث بذلك، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات رحمكم الله لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. هذا تشهد ابن مسعود. هناك تشهد ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي رواية عبده ورسوله. هذا الحديث رواه مسلم، وهذا اختيار الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ثم تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، قال ابن عمر زدت فيها وبركاته. هذه أخذها من غيره من الصحابة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم تشهد أبي موسى كان إذا قعد أو إذا كان عند القعدة فليكن من أول قولكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الحديث. وهناك تشهد عمر بن الخطاب مذهب مالك رحمه الله، كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاخيات لله الطيبات لله السلام عليك إلى آخره، مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وهناك أيضا تشهد عائشة، وهذه ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمعها كلها. قال ابن حجر ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت، فالسنة أن تحفظ ما تستطيع وتنوع لأجل أن تحضر قلبك في صلاتك. ثم كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد التشهد على النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في حكمها، منهم من قال أنها ركن، ومنهم من قال أنها سنة، ومنهم من قال أنها واجبة، ثلاثة أقوال العلماء، وكثير منهم يرجح السنية. ثم كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من أربع ويدعو بأدعية متنوعة. الاستعاذة من أربع، من عذاب القبر، من عذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. هذه سنة عند بعض أهل العلم، واجب عند الآخرين، واختلفوا فيها هل هي سنة أم واجبة. دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، يعني هذا الاستعاذة تكون في التشهد الآخر فقط، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وفي حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع ثم يدعو لنفسه ما بدا له. وأما الدعاء فإنه يسن للإنسان أن يدعو بما يحب، لقول ابن مسعود، لقول مسعود في حديثه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، متفق عليه. وفي رواية ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو أحب. وعلم الصديق أن يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث صحيحين. وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم كان يسلم. والتسليم ركن على الصحيح، وهو مذهب الجمهور خلافا للأحناف عليهم رحمة الله، لقوله وتحليلها التسليم. قال عائشة رضي الله عنها كان يختم الصلاة بالتسليم، رواه مسلم. وذهب الحنابلة إلى أن التسليمتين ركن، وذهب الشافعية إلى أن الركنية الأولى وأما الثانية فسنة، وهذان القولان أقرب الأقوال للأدلة، والأرجح مذهب الشافعية أن الأولى ركن والثانية سنة لثبوت التسليم الواحدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك جائزا فتبقى الأولى على الركنية والله تعالى. أما صيغ التسليم فهي أربع صيغ: الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث وائل ابن حجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، وجاء في حديث مسعود السلام عليكم ورحمة الله عن يمين والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره، وجاء في حديث عند أحمد السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم فقط عن يساره، وجاء تسليمة واحدة يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى يمينه قليلا. وظاهر الأحاديث أن التسليم يكون بعد الالتفات، يعني أنت مستقبل القبلة في التشهد، متى تبدأ التسليم؟ السلام عليكم ورحمة الله تنتهي هنا. الراجح أن التسليم يبدأ بعد الالتفات، تلتفت ثم تقول السلام عليكم من على يمينك، ثم تلتفت ثم تقول السلام عليكم. دليلها ظاهر حديث مسعود كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، كان يسلم عن يمينه. كيف تسلم عن يمينك؟ إذا التفت اليمين تسلم. والمستحب في التسليم أن يدرج لفظ السلام ولا يمد مدا، يعني السلام عليكم ورحمة الله يمدها، هذا خطأ. المستحب أن يدرج. قال ابن سيد الناس لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، وكذا قال النووي رحمه الله. وقال أبو هريرة حذف السلام سنة، حديث حسن أثر حسن. قال ابن مبارك أي لا يمده مدا. وقال الإمام أحمد هو أن لا يطول به صوته. وقال الشوكاني يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه. ومن مخالفات السلام هز الرأس في أثناء السلام، هذا هكذا حرك ثم يسلم، صحيح؟ هز الرأس لم يذكره أحد ممن ذكر سلام النبي عليه الصلاة والسلام مع ذكر التفاصيل في صفة الصلاة، وأنه كان يرى بياض خده، فعلم أنه خلاف السنة. وكذا لا يشرع تحريك اليد. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، يعني إذا سلمت حرك يدك مع التسليم. هذا أيضا خطأ نبه عليه العلماء رحمه الله. ما ذكرناه باختصار، ما ذكرناه من صفة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام باختصار، والكلام فيها طويل والخلاف طويل، ولكن هذه نتف. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة ونميتنا على السنة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والمعذرة زدنا في دروس الشهر وجزاكم الله خيرا، كان المفروض 4 دروس جعلناها 6. ما في أسئلة؟ خلاص ما في أسئلة، خلاص نسافر ونور على الطريق. سؤالين 3 أسئلة أسمح. يلا السؤال الأول. نعم، الراجح في الدعاء بعد التشهد الأول لو قال الإنسان أحيانا دليله يسعفه، أكثر علماء لا يذكرونه لو دعا، ولكن لا يدعو بالاستعاذة من 4، استعاذة من 4 خاصة بالتشهد الآخر. السؤال الثاني، هذا الدرس ماضي قلنا السنة الراجح أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، وإذا لم يقل المأموم ذلك رفع رأسه من الركوع بلا ذكر، إنما قال ربنا ولك الحمد. ولكن لو اتبع ما قال العلماء بهذا لا شك صلاته صحيحة، ما نتكلم عن صلاة صحيحة، إنما مذهب الأكثر وهو مذهب الشافعي نصره الإمام النووي بقوة في المجموع أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ولكن لو تركها وقال ربنا ولك الحمد صلاته صحيحة. السؤال الأخير، نعم نعم التشهد وصفنا لكم هذه من أول التشهد الآخرين حتى السلام، ترمي ببصرك إليها ثم تدعو. الآن التشهد الأخير في أكثر من الدعاء، أكثر الدعاء في التشهد الأخير، فتبقى تدعو اللهم اغفر لي، اللهم ارحم والدي، اللهم تقبل مني، اللهم أعني، تحركها حتى تنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسطة ها مشكلة، أنت عاجز تأخرت عن الدروس فلم تحضر هذا الذي قلنا. لا مش العنوان وذكرنا في أول درس، لا هذا الدرس السادس. خلاص واسطة يا واسطة. لا يشرع للمصلي الذي عجز عن السجود أو عن الركوع أن يضع لنفسه شيئا يسجد أو يركع عليه، وهذا ثبت النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، ثم أخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، ثم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يعني ذكر له السجود، قال فإن استطعت أن تسجد اسجد، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع له لم يشرع له هذا الأمر. والآن ظهرت كراسي في هكذا يسجدون عليها، هذا كله خطأ، وبعض الناس يقع في خطأ آخر وهو يجلس على الكرسي ويصلي، لما يركع ماذا يفعل؟ يمد يده في الهواء كأنه يريد الطيران. صحيح؟ صح؟ شفته؟ إنما يدك في محلها، يدك يعني إذا تستطيع في الأرض في الأرض، ما في الأرض على حالك الطبيعية، فقط أنت مأمور بالإيمان تنزل رأسك، أما اليد تركها على حالها كما كانت، تركها غير قابض عليها، لأن أنت إذا كنت قائما أين تضعت يدك؟ عن الفخذ عن الرجل، هكذا تؤمئ تنزل، أما اليد لا دخل لها. بعض الناس يرفع يده يجعله في الهواء ثم يشق على نفسه، هذا كله خطأ. سؤالك بواسطة طيب الرابع. نعم شيخ، سؤال واحد خلصنا. نعم يقول الشمس حارة ولو سجدت في الأرض. قال عمار في صحيح مسلم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الشمس في جباهنا وأيدينا فلم يشكنا، فلم يشكنا يعني لم يقبل منا الشكوى، لم يعطينا رخصة. العلماء يقولون الشيء المتصل بك لا تضعه، إنما تضع شيئا منفصلا، تضع شيئا منفصلا، يعني غطرتك هذه تضع أمامك تزد عليه ما في بس، أما أنت في الصلاة وتضع هذا مكروه عند العلماء، هذا يكره عند العلماء رحمهم الله. جزاكم الله خيرا. أنا وراي طريق ولا بدي أجلس معكم للصبح. شو عندك؟ لا بد أن تصيب الجبهة الأنف، ولكن إذا كنت لابسا للعمامة التي تكور وتلف على الرأس وسجدت عليها جاز. سجد النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وعلى الناصية. هذه مشكلة أسئلة يجير بعضها بس. ها؟ إذا صليت البيت هل أذن وقيم؟ نعم أذن وأقم. ها؟ حتى لو كنت وحدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إني أراك تحب الغنم وتحب البادية، فإذا كنت في باديتك فأذن بالصلاة. ذكر له الإقامة أيضا وذكر له ما في ذلك من الأجر، فإذا فاتتك الصلاة يشرع لك الأذان والإقامة، فإذا لم تؤذن وأقمت فقط جاز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.